ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو عام 2025، وإليكم أهم عناوين الأخبار. هدوء حذر في كادوغلي بعد عمل نهب وتفلتات واسعة، والأمم المتحدة تغرب عن قلقها إزاء التوترات في المدينة. تحطم مسير استراتيجية تتبع للدعم السريف الفاشر، وارتفاع سعر جوال الزرة إلى ما يعادل $1,000. شبكة أطباء السودان تكشف عن ارتفاع ضحايا الهجوم على قرية بشمال النهود إلى 27 قتيلا، والإفراج عن طبيبين بنيالة بعد اعتقال دام 5 أيام. أكثر من 290 ألف لاجئ يواجهون الموت البطيء في معسكر بجنوب السودان، واحتجاجات واسعة في مدينتي كسلا وسوات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت مدينة كادوغلي صباح اليوم هدوءا حذرا، حيث سيطرت القوات المسلحة فيما تواصلت عمليات النهب في سوق حي الدرجة الثالثة أمس الأربعاء. وأشارت مواطنة لراديو دبنجا إلى استمرار إطلاق القوات المسلحة النار لتفريق المواطنين المتجمهرين في السوق أمس، ونبهت لإيقاف أجهزة ستارلينك في الأحياء وفي السوق، كما أشارت إلى سقوط عدد كبير من الجرحى جراء إطلاق النار على المواطنين أثناء نهب الأسواق، من بينهم عدد كبير من الأطفال، فيما أشارت مصادر إلى أنباء غير مؤكدة تفيد بسقوط قتلى. وأضافت مواطنة من كادوغلي في هذا الخصوص:
والله الهدوء الليلة امبارح اليوم كله كان لخبطة صراحة، والناس دي أمس يعني أمس تاني كسروا المخازن بتاعت الثالثة، هي الدرجة الثالثة، والناس فروا كر إلا دايرين تاني يخشوا السوق يتموا باقي الدكاكين. أمس يعني ناس الشرطة العسكرية لو ما كانوا قويين كانوا كسروا الباقي.
وحول حجم الخسائر قالت مواطنة من كادوغلي لراديو دبنجا إنه تم نهب السوق بالكامل من قبل مجموعات تشتبه في انتمائه لميليشيات محلية بقيادة كافي طيارة ومطوى ومواطنين من الأحياء الطرفية. وتعرضت محلات الملابس والصيدليات والمكتبات ومحلات الهواتف وخلايا الطاقة الشمسية وحتى المحلات الصغيرة مثل الطبليات والكناتين إلى السلب والسرقة والتخريب. وأشارت إلى ندرة شديد في الذرة وارتفاع كبير في الأسعار بعد نهب السوق بشكل كامل ولجوء المواطنين إلى الأسواق الطرفية للتسوق، ونبهت إلى بيع المنهوبات بأسعار زهيدة في بعض الأسواق. وأضافت مواطنة من كادوغلي في هذا الخصوص:
السوق يتنهب فيه الدكاكين بتاعت الملابس، دكاكين التلفونات، دكاكين المواد الغذائية، المخازن في السوق اللي كانوا مدسسين فيها الحاجات، يضروا ناس كثيرة خلاص، وطاقات شمسية للطوالي دي كسروا، يعني لأبسط الحاجات دي كسروا، مكتبة كسروا، الصيدليات اللي على شاء للسوق الجوة كلها.
من جهته كشفت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جو داريك في مؤتمر صحفي إنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال إنه اشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء في مدينة كادوغلي، وإنه التقارير أفادت إنه مسلحين حاولوا الاستيلاء على الغذاء من الأسواق الرئيسية. كشفت عدة مصادر لراديو دبنجا عن سقوط وتحطم مسير استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر في شمال دارفور أمس الأربعاء. في الأثناء كشف وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور عن ارتفاع سعر جوال الذرة في الفاشر لأكثر من 3 ملايين جنيه، أي ما يعادل $1,000، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية حادة في المدينة. وأشار في تصريح صحفي إلى الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية بمدينة الفاشر بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيات الدعم السريع على المدينة. كشفت شبكة أطباء السودان عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على منطقة بريما رشيد بشمال النهود إلى 27 قتيلاً وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة. وأشارت إلى تجدد الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على المنطقة أمس، واتهمتها بالاعتداء على المدنيين العزل داخل منازلهم. أفرجت قوات الدعم السري أمس الأربعاء أن الطبيبين مبارك أحمد حسن وعادل الدومة بعد اعتقال استمر 5 أيام بمدينة نيال عاصمة جنوب دارفور. وقالت مصادر من نيال لراديو دبنج أن مجموعة اقتحمت منزل دكتور مبارك أحمد حسن جوار المستشفى التركي وقامت باعتقاله برفقة دكتور عادل الدومة واقتادتهما إلى جهة مجهولة. وذكرت مصادر مقربة أن القوة طلبت من الطبيبين دفع فدية 1,000,000 جنيه، مشيرة إلى أن القوة أفرجت عنهما أمس دون توضيح ما إذا تم دفع الفدية أم لا. قال البروفيسور خليل عبدالله الحسين الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة غرب كردفان أن إدارة الجامعة أوقفت راتبه وعدد من زملائه دون أي توضيح قانوني أو إجراءات إدارية سليمة، واصفة القرار بأنه تصفية حسابات سياسية تستهدف من شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا أن مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة أبلغه عبر رسالة خاصة بقرار إيقاف راتبه الصادر من مدير الجامعة دون تقديم مبررات واضحة أو سند قانوني. وقال لم تسبق هذه القرارات أي لجنة تحقيق أو محاسبة، وهذا يخالف اللوائح المؤسسية بشكل كامل. وأضاف البروفيسور خليل عبدالله لراديو دبنجا
هنا 6 موظفين من أعضاء هيئة التدريس بكليات مختلفة في الجامعة، وأيضا هنالك موظفين آخرين بصورة واضحة أنه الذين تم فصلهم سواء كانوا موظفين أو أعضاء هيئة التدريس كانوا بارزين في ثورة ديسمبر المدينة، فبالتالي يفسر أن القرار هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية.
اتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة الصمود عدد من السفارات السودانية في الخارج بمنع أعضاء مكوناته من الحصول على وثائق رسمية. وقال التحالف في بيان أطلع عليه راديو دبنجا أن أعضائه من قوى سياسية ومهنيين ونقابات ومجتمع مدني ولجان مقاومة وعدد من أفراد أسرهم منعوا من تجديد جوازات سفرهم أو إنجاز أي معاملات رسمية. قالت الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة والسيول في ولاية غربي دارفور تهدد بتعطيل إيصال المساعدات بشكل أكبر. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام إن الطرق التي تربط عاصمة الولاية بالطرق المؤدية إلى مورني وزالينجي بولاية وسط دارفور أصبحت الآن غير صالحة للمرور. وأضاف أن هاتين المدينتين تستضيفان أعداد كبيرة من النازحين، وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هطول الأمطار قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاع في الوصول إلى المحتاجين بشدة. يواجه اللاجئون السوداني في دولة جنوب السودان معاناة كبيرة جراء نقص الغذاء. وقال الصحفي محجوب حسون لراديو دبنجا إن اللاجئين في معسكر ودويل لا يجدون ما يأكلونه، مبينا إن المساعدات التي يتلقونها عبارة عن ملوى أرز وربع ملوى عدس وقارورة 250 ملي جرام من الزيت بالإضافة إلى فنجان ملح وكميات تصرف لهم لا تكفي لمدة 40 يوما. وذكر أن شح الغذاء أجبر أعداد كبير من اللاجئين إلى مغادرة المعسكر إلى جهات أخرى. وأضاف الصحفي محجوب حسون في هذا الخصوص
اللاجئ الفرد بصرف له 2 ملوى رز وملوى عدس وزيت باخد ستيم و2 فنجال بتتجمنا ده ملح ده لمدة 40 يوم. الكلام ده أثر تأثير كبير جدا جدا في هروب عدد كبير من اللاجئين من المعسكر إلى جهات أخرى.
قال الرئيس الأريتري أسياس فورغي إن ما يجري في السودان هو عدوان خارجي وليس صراعا بين جنرالين أو طرفين. وأشار في مقابلة بثتها الفضائية الأريترية إلى تدفق الأسلحة والاعتاد الحربي إلى السودان عن طريق ليبيا وتشاد، وأعرب عن استغرابه من التدخل الإماراتي داعيا الأمم المتحدة إلى كف يدها عن السودان والابتعاد عن التدخل السلبي تحت ستار الإغاثة. استنكرت نقابة أجسام مهنية في بورسودان مساعي الحكومة لعقد اجتماعات عمومية لإعادة تشكيل الأجسام النقابية بطرق قالت إنها لا تستند إلى شرعية قانونية أو تعاقدية. ويعتبر تنسيقية المهنيين والنقابات هذه الإجراءات انتهاكا صريحا لمبدأ الاستقلالية النقابية المنصوص عليه في اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأعلنت عزمها التصعيد، وأصدرت نقابة الصحفيين ولجنة المعلمين وعدد من الأجسام المهنية بيانات تطالب السلطات بإيقاف هذا القرار فورا. وقال شوقي عبد العظيم الناطق باسم تنسيقية المهنيين والنقابات في هذا الخصوص
ظلت هنالك جهات تعمل لترتيب المشهد بطريقة جديدة، توفير أوضاع عوضة النظام البائد. وهذا القرار الأخير الذي صدر في مايو لا ينفصل من هذه المسألة، وكثير من القرارات تتخذ في أجواء الحرب مستغلين عدم وجود حكومة فعلية، عدم وجود سلطة فعلية.
كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا، من بينها 11 حالة وفاة في معسكر كلمة. كما أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان تسجيل 3 وفيات و52 إصابة جديدة بالكوليرا يوم الثلاثاء، وأشارت لارتفاع عدد الحالات في مركز العزل إلى 93 حالة. وفي الخرطوم كشفت غرفة طواري الكبابيش في جنوب الحزام عن تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بالكوليرا. وقع زعماء الإدارة الأهلية وقادة المجتمع بمحليتي رهيد البردي على وثيقة لمحاربة الظواهر السالبة. وقال العمدة عيسى عبد الرحمن لراديو دبنجا إن التوقيع بعد ظهور جرائم متعددة وظواهر سلبية وسط المجتمع، وذكر إن الوثيقة نصت على منع حمل السلاح وارتداء الكدمول وتعاطي وترويج المخدرات. وأوضح إن الإدارة الأهلية قررت الاستعانة بقوة من الدعم السري لمراقبة تنفيذ الوثيقة. وأضاف العمدة عيسى عبد الرحمن في هذا الخصوص:
نبدأ تنفيذ هذه الوثيقة بآلية مشتركة من أخواننا في الدعم السريع والإدارة الأهلية والأجهزة العدلية وكل مكونات المجتمع. فنحن من هنا بنوصل رسالة لكل أهلنا حمل السلاح والكدمول في داخل الأسواق إلا لمنتسبيه للدعم السريع.
كشف مواطنون في أبو زبد بولاية غرب كردفان عن ارتفاع معدلات الوفاة خاصة وسط النساء، بالإضافة إلى تفشي تقرحات جلدية وسط الأطفال وانتشار الحميات والنزلات بصورة كثيفة. وتشهد المدينة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
في حاجة زهرة بتطلع عند الشفة، حاجة بتشيل موية في الجسم، بعد شيء كده الجسم بيبقى جروح كله. وتاني في حاجة حصلت الموت مفاجئ، بس في اليوم أقول لك كم نفر، وأغلبية الناس هاوين الماتوا، لكن الحصل شنو رأي هسا نحن ما عرفنا.
تواصلت احتجاجات صغار التجار أمام ميناء سواقن اليوم الثاني على التوالي بسبب منع تخليص الطبالي البضائع الشخصية وتحويلها للجمارك. وقال محمود علي أحد أعيان المدينة أن سكان سواقن يعتمدون على الطبالي، مطالبا الجمارك بإلقاء القرار. وأمهل المشتجون إدارة الميناء 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم مهددين بالتصعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نمهل قوات الجمارك 73 ساعة لإزاحة قرار هذا الظالم الجائر، وعندها سوف نجتمع ونساعد الأمر، لأن هذا التحويل هي آخر مسمار في اتفاق شرق السودان، لن ندعه ينطق في سواكن.
تشهد عدد من مدن وأحياء ولاية كسلا احتجاجات مستمرة بسبب بعض الساحات العامة لتجار ومستثمرين. ونفذ مواطنون من منطقة واتشريفي وقف احتجاجية رفضا لبيع ساحة مخصصة لبناء مستشفى وتحويلها للقطاع السكني. كما يعتزم سكان حي العامرية تنفيذ احتجاجات غدا الجمعة احتجاجا على بيع الساحة الرئيسية في الحي التي تعد المتنفس الوحيد لإقامة صلاة العيد والمناسبات الاجتماعية. وكان مواطنون من حلفة الجديدة قد نفذوا احتجاجات مماثلة. وأضاف مواطن في كسلة في هذا الخصوص:
إحنا والله العظيم ما حنسكت تاني، يعني آخر ما فضل من الفساد المشري حصل في منطقتنا بيقول الآن يعتدوا على المدارس وعلى المستشفيات وعلى المرافق الصحية. مستشفى يوزعوا فيها قريبة 150-200 دكان يستقطعوا المستشفى، مدرسة يستقطعوا منها قريبة 8 ولا 9 نمرة من مدرسة. يقولنا المدارس دي بكرة الناس حتزيد والمجتمع حيكبر.
أعلنت غرفة طواري خزان جديد الإنسانية عن الإفراج عن الناشط الإنساني ياسين الشيخاوي وعودته سالما بعد أسابيع من الاختطاف والغياب القسري. وكان الشيخاوي قد اختطف من قبل مسلحين في يونيو الماضي. الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وزارة الداخلية بمعالجة أزمة الهوية ومشكلة الرقم الوطني لمواطني منطقة أبيه بشكل عاجل. وخرج اجتماع رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورسودان مع وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون أبيه بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الأمر مع وزارة الداخلية لحسم المسألة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا. الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. وحديثنا اليوم حول مجموعة من الأساتذة الجامعيين تم فصلهم أو إيقاف مرتباتهم من جامعة غرب كردفان بالنهود، وهم بيقولوا على أسس عرقية أو مناطقية وسياسية. التقينا بواحد منهم البروفيسور خليل عبد الله علي عشان يحكي لنا التجربة بتاعته والحصل شنو بالضبط.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البروفيسور خليل عبد الله علي حسين، أستاذ بكلية الإعلام جامعة غرب كردفان. في الحقيقة خاطبني مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ شريف أصيل في الخاص في الواتساب، وأبلغني بأن هنالك قرار من مدير الجامعة بوقف راتبي. استفسرت سألته ما سبب القرار، لم يرد علي بشكل واضح. وبعدها بساعة اتصل بي عدد من الزملاء الآخرين أيضا أنه تم تسليمهم خطاباتهم في عبر الرسائل في الواتساب لإيقاف مرتباتهم. ده بدون ما يكون في الخطاب الفصلي أي أسباب واضحة لإيقاف الراتب. في الحقيقة هنا ستة من أعضاء هيئة التدريس بكليات مختلفة في الجامعة، وأيضا هنالك موظفين آخرين. بصورة واضحة أنه الذين تم فصلهم سواء كانوا موظفين أو أعضاء هيئة التدريس كانوا بارزين في ثورة ديسمبر المدينة، فبالتالي يفسر أن القرار هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية من أنصار النظام السابق الموجودين في الجامعة أو الموجودين على مستوى المحلية، فبالتالي هم بيقوموا بيحاولوا بياخذوا تارهم القديم بعد أن وجدوه ووجدوا ضالتهم في ظل الحرب الحالية أو في ظل إدارات متواطعة معهم أو متحالفة أو جزء منهم، فبالتالي يحاولون بقدر الإمكان أنه يمررون كل أجندتهم سياسية لكي يصفوا مع حساباتهم مع خصومهم السياسيين أو المناوئين لهم. وبالتالي هذا القرار بكل ما يحمل من معاني ودلالات عنده ليس له أي علاقة باللوائح والأسس المؤسسية، لأن أي قرار بإيقاف الراتب عنده قنوات محددة يسبقه في البداية لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات، ثم لجنة محاسبة، وبعد توصيات لجنة المحاسبة بعد ذلك يتخذ القرار المناسب بعد إثبات البينة والتهم الواضحة. لكن كل ما أعرفه عن نفسي فأنا واضح في رأيي تجاه في مقدم الممارسات ذات النظام السابق، وبالتالي ربما يكون تم اتخاذ القرار بناء على مواقفي الواضحة تجاههم أو نقدي الواضح تجاههم. لكن في اتجاه المؤسسة فأنا أقوم بدوري على الوجه الأكمل أكاديميا من خلال التدريس، من خلال البحث العلمي، من خلال إشراف على امتحانات عن بعد في مصر وفي عدد من المراكز، فبالتالي القرار ليس له أي علاقة بالجانب المؤسسي، وإنما له بعد سياسي، وغالبا ما يخف خلفه أنصار النظام البائد
نعم. طيب يعني بروفيسور خليل، يعني واضح انه الجامعة دي ما اتبعت الإجراءات وما عندها أسباب كافية بشكل قانوني تقوم تتخلص منكم بهذه الطريقة. هل في فرصة عن طريق القانون إنه تأخذوا حقكم وتبطلوا هذا القرار؟
بكل تأكيد أننا هنتخذ كل الإجراءات وكل الطرق القانونية والنقابية والإعلامية لكي نوصل قضيتنا ونأخذ إنصاف عادل بإذن المولى، حتى ولو نرجع له الطرق القانونية الدولية إذا ما انتفتنا القانون المحلي.
نعم. طيب يعني ممكن توصف لنا المناخ جو الجامعة، كيف جو الجامعة؟ يعني هل تعتبر مثلا الجامعة دي معقل بتاع أنصار النظام السابق، وما هي مظاهر إنها معقل للنظام السابق؟
بكل تأكيد الجامعة جامعة جهوية، يعني الغالبية منصوبية الجامعة من إثنية محددة، وكلهم في فترة من الفترات كانوا منتمين للمؤتمر الوطني، وبمجرد حب الثورة ديسمبر أغلبهم طبعا تم تجريدهم من المناصب الإدارية فقط وليس إيقاف مرتباتهم، فبالتالي كلهم لديهم دقائن وأحقات تجاه مخالفين في الرأي، خاصة أنصار ثورة ديسمبر المجيدة. وهناك الكثير من المؤشرات والدلائل تشير إلى أن الجامعة بعد انقلاب البرهان أصبحت مرتع ومعقل لأنصار النظام السابق، يقيمون ندواتهم علنا ويقيمون استعراضاتهم العسكرية الشبه رسمية في داخل الجامعة، ويستعرضون كل أساليب الإرهاب داخل الجامعة ودون أن يحاسبهم أي جهة، باعتبار أنهم عادوا ويقف وراءهم الحكومة ويقف وراءهم المجتمع المحلي، وبالتالي لديهم. أنا شخصيا كنت في يوم من الأيام أمين للشؤون العلمية، دخل علي مجموعة من الأشخاص، بعضهم أعضاء هيئة التدريس والبعض الآخر يحملون جرج وتلصيق، وبحدثوني بالواضح يعني يقول أنه جامعتهم ما في جامعة سياسية، هو جامعة شنو قبلية، بالتالي لا يحق للمخالفين في الرأي أنه يتبوا مناسب إدارية أو يكون أنه موجود. وفي الحقيقة المناسبة أننا ليس الأولى، وهناك آخرين ربما سيشملهم إيقاف المرتبات في الأيام الجاية، لأن هناك عدد من القوائم بتاعة مخالفين وفي الآن في مرحلة جث النقد، وربما سيشهد الأيام المقبلة المزيد من إيقاف المرتبات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
نعم. طيب عندي برضو سؤال، يعني هسه أنا ما عرفت فكرة فصلك أو يعني تهميشك بالطريقة دي عندها علاقة بموقفك السياسي ولا بالإثنية الخلفية العرقية بتاعتك؟
هو بكل تأكيد الاثنين، يعني أنا معروف عندي رأي واضح، بالرغم أنه ما عندي أي انتماء سياسي لأي جهة سياسية ولا جهة حزبية ولا جهة قوالية، بأدي مهنتي الأكاديمية بكل تجرد ونكرانزات، فبالتالي لكن رأيي واضح في كثير من الممارسات، وهذا الرأي تم تفسيره من طرفهم باعتباره أنه مخالف لهم. وايضا معروف انه مجموعه العرقيه برضو عند دور يعني في نظرهم انه الجامعه تابعه لمكون محلي محدد، ينبغي ان العناصر الاخرى الخير تابع لهذا المكون ينبغي ان لا يكونوا لهم وجود، يمشي يشوفوا ولاياتهم يعني بالواضح.
نعم.
بالتالي ما مكوناتنا الشخصي ولا ايضا مكونات الاخرى حتى المتعايشه في المنطقه، ايضا لو ملاحظ القائمة بعد الزملاء كلهم من مكونات محلية متعايشة لفترة طويلة من الزمن، لكن أفسدتهم السياسة فخلطوا ما بين السياسة والقبلية، وبالتالي يكونون الأعداء لكل شخص ربما له اتجاه قبلي خارج دائرة المكون المحلي.
نعم. طيب واضح كده ده انه يعني الجامعة الأغلبية حقتها بإدارتها بتوجهها العام انها جمعت بين انها من يعني تتكون الأغلبية لمكون واحد، ونفس المكون ذاته عنده اتجاه سياسي واحد اللي هو التبعية للنظام السابق.
بكل تأكيد، بكل تأكيد.
نعم. طيب يعني عندكم أنتم في اللوائح الأكاديمية والتي تنظم يعني عمل الجامعة ويعني الكودات الأخلاقية ذاتها حقت استقلالية الجامعة كمؤسسة علمية بحثية وكده، هل في أي حاجة يعني ممكن تعطل بها أو تمنع بها أي نعرات سياسية أو قبلية داخل يعني عملية إدارة الجامعة؟
طبعا معروف أن التعليم الآلي ينبغي أن يكون مستقلا ومهايدا وبعيدا عن النعرات الأسرية والقبلية، وده دور الجامعات أن يقوم بالتوعية ويقوم بالمحاضرات بورش العمل. وأنا على المستوى الشخصي كنت في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وبسمى سودو في غرب كردفان، قمنا بعدد من الورش للتوعية بتاعت السلام المجتمعي وقبول الآخر والتحول الديمقراطي والجوانب دي. فكل هذه الورش اللي قمنا بها كانت في إطار أنه البلد تعيش في سلام وأمان وتعايش سلمي مع الآخر. وأيضا لدينا أبحاث على المستوى الفردي ما على المستوى الجماعي، شاركنا في أبحاث في مجال السلم المجتمعي، وأيضا دورنا الإعلامي في السفر برضو نقوم بالتوعية في أنه السودان ينبغي أن يكون بلد متعايش بعيدا عن النعرات الأنصرية والقبلية.
طيب
التعليم الآلي ومؤسسات التعليم بصورة عامة ينبغي أن ينأى عن التوجهات السياسية والقبلية.
نعم. طيب يعني لكن في لوائح الجامعة و النظم حقتها الداخليه ما في حاجه كده ده تمسكوها تقول للعميد وللاداره يا اخوانا انتوا قاعدين تخافوا كلام المكتوب ده بشكل واضح، يعني في حاجه زي دي في مكتوب زي ده نص وثيقه؟
بكل ما في لوائح بنص صراحه على انه يكون هنالك تصنيف على اساس اللون او الجهه او القبيله ولا، لكن تشتكي لمين؟ كل الإدارات من مستوى رئيس القسم للعميد لمدير الجامعة لسيد الوكيل كلها ما بينه مكون واحد يعني. فهذا المكون حتى لو اتخذت الإجراءات البيروقراطية الطبيعية عشان ترفع شكوتك ما بيستجيب ليك، يعني تلقى الرد ما بتلقى الرد أصلاً. وأنا على المستوى الشخصي هسي خاطبتهم إدارة الجامعة، أخبرتهم بصورة شخصية ما سبب إيخاف الراتب، لم يرد علي حتى الآن صدق، ولعلمه هو موجود في جروب على الواتساب ويقرأ الرسائل في 10 دقائق ثواني هو قرأ الرسالة، وبالتالي لا يرد. فأعتقد أنه ما في إدارات أو تسلسل إداري الآن ينصفك أو يرد حتى على استشاراتك.
نعم. طيب.
فالجامعة بدأت إداريا كده كلها زي ما بقولوا مسيسة ومخلبنة، يعني مخلبنة من قبيلة زي ما بقولوا السيطرة بدأت 90% لقبيلة محددة أو لإثنية محددة، فبالتالي كلهم يقفون مع الظالم يعني ولا يقولون كلمة حق. وأنا أتأسف جدا جدا لعلماء يقفون مع الباطل.
نعم.
لم أجد هذا الوقفة إلا في جامعة كردفان، حيث يقف غالبية الناس مع الباطل ويطبلون له، وكلمة الحق في وجه السلطان الجائر يرونه بعيد المنال.
البروفيسور خليل علي الأستاذ بجامعة غرب كردفان بالنهود، شكرا لك على حديثك لراديو دبنجا، وحنتابع معاك القضية إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.